بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بقانون النوازل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: القنوت في الوتر. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقنت في ركعة الوتر أحيانا ويجعله قبل الركوع. أما القنوت قبل الركوع فجاء في حديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع. وهذا الحديث أخرجه النسائي وغيره، وجاء عن غير أبي، لكن كل الأحاديث الواردة في ذلك لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. القنوت قبل الركوع لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في حديث القنوت قبل الركوع: رواه البيهقي من حديث أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وضعفها كلها، يعني البيهقي ضعف الأحاديث الواردة في هذا كلها. وسبق إلى ذلك ابن حنبل وابن خزيمة وابن المنذر. قال الخلال عن أحمد: لا يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. نعم. وقال الخطيب البغدادي: الأحاديث التي جاء فيها قبل الركوع كلها معلولة. فهذا تنصيص من الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وهكذا أيضا من الحافظ الخطيب البغدادي، وأيضا البيهقي ذكر الأحاديث وضعفها كلها، نقل هذا أيضا الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير. وعلى هذا فلا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قنت قبل الركوع. وما ذكره الشيخ هنا اجتهاد منه، لكن كلام هؤلاء الأئمة الحفاظ المتقدمين في هذا أولى بالقبول. وأنت ترى تنصيص الإمام أحمد لا يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. نعم. وغيره أشار حافظ بن حجر إلى أنه أيضا ورد عن ابن خزيمة وابن المنذر نفس الكلام أو قريب من هذا الكلام. هذا بالنسبة للقنوت قبل الركوع، قبل الركوع. وأما القنوت بعد الركوع في الوتر فاختلف فيه أهل العلم، منهم من ذهب إلى مشروعيته، نعم دائما يعني في كل الوتر في كل أيام السنة إذا أوتر الإنسان يقنط، ومنهم من خصه برمضان، منهم من خصه بالنصف الأخير من رمضان، نعم. وبعض أهل العلم ذهب إلى عدم مشروعية القنوت في الوتر لا في رمضان ولا في غيره، ومنهم الإمام مالك بن أنس إمام أهل المدينة جاء عنه أنه قال: لا أقنت أنا في رمضان ولا غيره ولا أعرف القنوت قديما. بل جاء عن طاووس بن كيسان ومن تلاميذ ابن عباس ومن التابعين قال القنوت في الوتر بدعة. هذا مذهب هؤلاء. وسيأتي معنا أنه قد ثبت حديث الحسن ابن علي أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه ذلك الدعاء أن يدعو به في قنوت الوتر، وهو حجة على من أنكر القنوت في الوتر مطلقا كمالك وهكذا أيضا طاووس. على أن حديث الحسن الذي سيأتي هناك من أهل العلم من يعله، حديث الحسن بن علي هناك من أهل العلم من يعله كابن خزيمة رحمه الله تعالى، لأنه اختلف في إسناده، منهم من زاد كلمة قنوت الوتر، ومن الرواة من لم يزدها، وممن لم يزدها شعبة أمير المؤمنين في الحديث، وزادها يونس بن أبي إسحاق. ولذلك يقول ابن خزيمة رحمه الله تعالى وشعبة أحفظ من عدد مثل يونس بن أبي إسحاق، وذكر كلاما في إعلاله. نعم، لكن الحديث صححه الشيخ مقبل رحمه الله تعالى صحيح المسند وغيره من أهل العلم، وأتبع من يصححه شيخنا يحيى حفظه الله تعالى. فالحديث ثابت، وعلى هذا فيؤخذ منه مشروعية القنوت في الوتر. وأما تخصيصه برمضان أو بغيره فلا دليل على التخصيص، الأصل أن القنوت في الوتر مشروع سائر أيام السنة، لكن سيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما علم الحسن بن علي دعاء، يعني ماذا، عبارة عن بعض الكلمات ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى هامنا التي هي اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت إلى آخر. قال رحمه الله تعالى ولا يخصه بنازلة، يعني القنوت في الوتر لا يختص بالنوازل، معروف قنوت النوازل سبق الكلام عليه وأنه يشمل الصلوات كلها غير خاص بالوتر. والأحاديث الواردة فيه عامة مطلقة ليس فيها تخصيص لا في نوازل ولا حتى في بعض أيام السنة ولا في رمضان ولا في جزء منه، هي عامة. وقول الشيخ رحمه الله تعالى هاهنا وكان صلى الله عليه وسلم يقنط في ركعة الوتر أحيانا، من أين أخذ أنه كان يقنط أحيانا يعني ولا يقنط دائما؟ هنا كلام قال الشيخ رحمه الله واعلم أنه إنما قلنا كان يقنط أحيانا لأننا تتبعنا الأحاديث الواردة في إيثاره صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة، يعني الأحاديث المروية في الوتر كثيرة جدا. يقول الشيخ الألباني إنه تتبع هذه الأحاديث قال فوجدنا أكثرها لا تتعرض لذكر القنوت مطلقا كأحاديث عائشة وابن عباس وغيرهما، ومقتضى الجمع بينها وبين حديث أبي وما في معناه أن يقال إنه كان يقنط أحيانا، باعتبار أن الأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الوتر كثيرة وليس بشيء من أنه كان يقنط، فأخذ من هذا الشيخ أنه كان يقنط أحيانا. وحتى حديث أبي الذي ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان يقنط حديث ضعيف كما سبق، ضعفه جمع من أئمة الحديث، وعلى هذا فلم يثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه قنط، لم يثبت حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله أنه قنط، وأحسن ما في الباب حديث الحسن بن علي الذي سيأتي ذكره أن النبي عليه الصلاة والسلام علم الحسن تلك الكلمات يدعو بها في قنوت الوتر. هذا هو الأصل العمدة في إثبات قنوت الوتر. أما من فعله عليه الصلاة والسلام فلم يثبت، ولا بأس أن يقنط الإنسان أحيانا ويترك أحيانا باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام ما علم عنه المداومة على ذلك، ما علم عنه أنه قنط فضلا عن المداومة. قال وقضى الجمع بينها وبين حديث أبي، وما في معناه أن يقال إنه كان يقنط أحيانا وإذا أحيانا، إذ لو كان يقنط دائما لما خفي ذلك على أكثر الصحابة الذين رأوا إيتاره صلى الله عليه وسلم، وذلك يدل على أن القنوت ليس بالأمر الحتم بل هو سنة، وعليه جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. واضح. قال وعلم الحسن بن علي رضي الله عنه أن يقول إذا فرغ من قراءته في الوتر، وأيضا الإمام الألباني من يصحح حديث حسن بن علي، اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجا منك إلا إليك. بالزيادة قال عند ابن مندب في التوحيد وابي بكر الاصبهاني فوائده. على كل حديث حسن بن علي علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن في قنوت الوتر، خرجه ابو داود والترمذي والنسائي وغيره، ذكره الشيخ هاهنا وتوسع في تخريجه والكلام عليه. فعلى هذا هو الأصل في شرعية القنوت في الوتر. أما من فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعتم لم يثبت شيء في هذا الباب، لم يثبت شيء في هذا الباب. والوتر ما حكمه؟ سنة مرتبة ولا يصل إلى حد الوجوب، خلافا لمن قال ذلك أبي حنيفة. نعم أبو حنيفة يرى أنه واجب، لكن قوله غير صحيح. واستدل أبو حنيفة على وجوبه بحديث الوتر حق، الوتر حق على كل مسلم، رجعه أبو داود وأحمد، يعني استدل بكلمة حق على أنه واجب. و استدل أيضا بحديث بريدة الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. وما استدل به أبو حنيفة رحمه الله يقول ابن المنذر لا أعلم أحدا وافق أبو حنيفة في هذا، أي في أن الوتر واجب. ما استدل به أبو حنيفة من حديث الوتر حق على كل مسلم حديث أبي أيوب الراجح وقفه عليه، لم يثبت مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، رجح ذلك دارقطني في علله البيهقي في سننه الكبرى. نعم. وأما حديث بريدة الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا فهو حديث ضعيف، أخرجه أبو داود وفي إسناده أبو المنيب عبد الله بن عبد الله العسكي، ضعيف، بل ذكر هذا الحديث من مناكيره كما في الميزان للذهبي والكامل بن العدي، وجاء من حديث أبي هريرة في إسناده الخليل بن مرة منكر الحديث وأيضا فيه انقطاع. نعم. واستدل أيضا أبو حنيفة بحديث خارجة ابن حذافة، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. وهذا في الحقيقة لا دلالة فيه على الوجوب، وإن كان لا يثبت أصلا، حديث ضعيف في إسناد عبد الله بن راشد وعبد الله بن أبي مرة إلى هو مجهول. نعم، قال ابن حبان إسناد منقطع ومتن باطل. ولو صح فليس فيه دلالة على الوجوب، ليس فيه دلالة على الوجوب. وعلى هذا فالوتر سنة مؤكدة، سنة مؤكدة لا يصل إلى حد الوجوب. نعم، تطويل الدعاء في قنوت الوتر ليس من السنة، بل يصل في بعض الأحيان إلى البدعة، حينما يطيل الإمام ويمطط كأنه يقرأ قرآن، هذا من تزيين الشيطان لبعض أئمة المساجد، حتى إنك تجد البعض من المصلين يتأثر وقت الدعاء ويبكي، ولا يتأثر ويبكي وقت قراءة القرآن، والقرآن أولى وأعظم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. نعم، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها من ثاني تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم، فحصلت استحسانات غير مرضية في هذا الباب من بعض أئمة المساجد، من تمطيط الدعاء وتلحينه والتطويل فيه، بعضهم يطيل أكثر من إطالته في القراءة، وهذا خطأ، ولو كان خيرا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. أنت تعلم من خلال ما سبق أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا في حديث واحد أنه قنت، وإنما غاية ما عندنا ونتمسك به في مشروعية القنوت حديث الحسن بن علي الذي سمعته أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه عليه الصلاة والسلام أن يقول في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت، إلى قول تبارك ربنا وتعالى، وجاءت زيادة: لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك. هذا الذي ثبت من تعليمه عليه الصلاة والسلام. ولو تدبر المصلي هذه الكلمات وتأملها لوجد أنها جمعت خيري الدنيا والآخرة، خيري الدنيا والآخرة: اللهم اهدني فيمن هديت. الهداية مطلب عظيم يطلبه المسلم في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدني فيمن هديت. نعم، والذين هداهم الله هم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، فهو يسأل من ربه أن يهديه في جملة من هدى، وهذا يتضمن الهداية لكل خير في الدنيا والآخرة. وعافني في من عافيت يشمل العافية في الدنيا والعافية في الدين، إذا عافاك الله عز وجل في دينك سلم دينه. نعم، ويعافيك أيضا في دنيا، في بدنك، في رزقك، في كل شيء. عافني في من عافيت دعاء عام تشمل العافية الدنيوية والأخروية. وتولني في من توليت، يسأل الله عز وجل الولاية وأن يكون من أولياء الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم، دعاء عظيم: تولني في من توليت وبارك لي بما أعطيت. وهذا عام يشمل ما أعطاه من رزق الدنيا وما أعطاه من رزق الدين، كله رزق من الله يجعل فيه البركة. وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت. هذه الكلمات والدعوات لو استجابها الله عز وجل لك حصلت على خير الدنيا والآخرة. نعم، ما الفائدة من أن يكثر الإمام من الدعاء مع تلحين وتمطيط يخرجه من حيز التذلل لله عز وجل والخضوع له وتدبر هذا الدعاء واستشعار هذا الدعاء؟ نعم، ويخرجه من كونه يدعو ربه يعني تضرعا وخيفة بسبب هذا التمطير. ما الفائدة من الإكثار في ذلك؟ لو اقتصر على هذه الكلمات التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام واستجابها الله عز وجل له خير كثير. نعم، لأنها جمعت خير الدنيا والآخرة. وقوله إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى. له أن يدعو به دعاء جامع ليس خاصا من قنوت الوتر، يدعو به المصلي في السجود له ذلك، ويدعو به في أوقات الإجابة، دعاء عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستحب الجوامع من الدعاء، دعاء الجامع يحرص عليه المسلم، يعني الذي يجمع الخير خير الدنيا والآخرة. يعني على سبيل المثال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هذا دعاء جامع يجمع خير الدنيا والآخرة. وهذا أيضا غير ذلك من الأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وتعلمون أن الوتر يعني حافظ عليه النبي عليه الصلاة والسلام في السفر والحضر، ما تركه، وكان أحيانا يوتر على الراحلة، قد سبق معنا هذا في أول الكتاب أنه كان يوتر على راحلته في السفر وليس في الحضر، وهذا من حرصه على الوتر، من حرصه على الوتر. نعم. ووقت الوتر كما تعلمون يبتدئ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر. وما هو أفضل وقت للوتر؟ أفضل أوقاته ثلث الليل الآخر، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، حديث جابر من طمع أن يقوم في آخر الليل فليوتر في آخره، ومن خشي أن لا يقوم أو نحو هذا فليوتر أولا. نعم. وإلا فقد حصل من النبي عليه الصلاة والسلام الوتر من أول الليل، لما سئلت عائشة قالت من كل ليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أوله من وسطه من آخره، لكن أفضلهما يكون آخر الليل، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. الثلث الأخير، كيف تعرف وقت الثلث الأخير؟ أنت ما تستطيع أن تحدده طوال أيام السنة بساعة، لكن يحسب الوقت من دخول الليل ويدخل الليل وغروب الشمس، لا أقبل الليل من هاهنا، وقت غروب الشمس تحسب الوقت، ثم وقت طلوع الفجر لأنه ينتهي الليل بطلوع الفجر، يبتدئ بغروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر، يحسب الوقت بين هذين ثم يقسم أثلاثا وينظر متى يبتدئ الثلث الأخير، يعني يحسب في أي ساعة. وهذا يختلف باختلاف أيام السنة، لأن في بعض الأيام من السنة يكون الليل طويلا وفي بعضها يكون قصيرا. نعم، واضح كيف؟ يعني يحسب الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر كم ساعة؟ بحسبه، يعني في كل يوم وفي كل أيام يكون وقتا معينا، ثم يقسم على ثلاثة وينظر بعد ذلك، يعني مثلا قد يكون مثلا على سبيل المثال لو كان 9 ساعات أو لو كان 12 ساعة مثلا، إذا قسمته على ثلاثة يصير 4 ساعات، يعني ثلث الليل الثلث منه 4 ساعات، تحسب الأربع للساعات من وقت غروب الشمس، هذه تعتبر الثلث الأول، ثم ال4 ساعات الأخرى بعدها يعني الثلث الأوسط، ثم ال4 ساعات الأخيرة متى تبدأ وذاك الثلث الأخير. هذا واضح شو. نعم بعد صلاة العشاء حتى ولو جمع جمع تقديم لأن كان مسافرا فيبدأ الوتر في حقه يبدأ وقته بعد صلاته العشاء. لكن الوتر يحافظ عليه في السفر والحضر والضحى. النوافل الرواتب ما صلىها النبي عليه الصلاة والسلام السفر، لكنه صلى الوتر وسبحة الضحى وركعتين الفجر، هذه التي يحافظ عليها في السفر والحضر، ركعتا الفجر والضحى والوتر. هناك مسألة أذكرها من باب الفائدة، وهي مسألة نقض الوتر. نقض الوتر هذه مسألة يذكرها الفقهاء، حاصلها أن الشخص مثلا صلى الوتر، صلى الوتر ثم نام أو لم ينم، لكن بعد ذلك أراد أن يصلي في الليل وهو قد أوتر، أوتر مثلا أول الليل، فقام آخر الليل وعنده نشاط يريد أن يصلي. بعض الفقهاء يقول يصلي ركعة واحدة تنقض الوتر الأول، هذه يسمونها مسألة نقض الوتر لأنه قد أوتر أول الليل، يصلي ركعة واحدة من أجل تصير مع التي في أول الليل شفع، ثم يصلي ما كتب له ثم يترب واحدة. هذه المسألة ذهب إلى جوازها بعض أهل العلم، لكن من حيث الأدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصح في ذلك شيء، لم يصح في ذلك شيء في مسألة نقض الوتر. وعلى هذا فما يسمى بنقض الوتر يعني القول به قول غير صحيح، قول غير صحيح. قد يقول قائل فلو قام من آخر الليل وأراد أن يصلي كيف يفعل؟ يصلي، لا مانع أن يصلي، وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد الوتر ركعتين، صلى بعد الوتر ركعتين ثبت عنه ذلك. على هذا فإذا وجد من نفسه نشاطا وأراد أن يصلي صلى ركعتين ركعتين ولا ينقض وتره الأول. لكن إن كان الشخص يعلم من نفسه النشاط والقدرة على أن يقوم آخر الليل فالأولى أن يؤخر الوتر، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. قبل ماذا؟ يصلي مع الناس والركعة الأخيرة لا يصليها معهم لأنه قد أوتر، يصلي معهم ركعتين ركعتين ويخرج قبل آخر ركعة. نعم نعم، لا يصلح أن يكون هناك وتران في ليلة. نعم جاء حديث في هذا لكن ما أذكر الآن ما صح، يحتاج إلى نظر، حديث لا وتران في ليلة. طيب نعم، وهذا أيضا ممكن، أحسن تنبيه. طيب يعني ممكن أن يخرج قبل الوتر وممكن أن يصلي معهم الركعة الأخيرة ويزيد إلى جانبها ركعة، يزيد إلى جانبها ركعة تصير شفعا. طيب ما هو الذكر الذي يقوله المصلي بعد الوتر؟ بعد الوتر هناك ذكر ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، سبحان الملك القدوس، ثبت هذا من حديث أبي بن كعب وفي الصحيح المسند الشيخ مسلم رحمه الله صححه الإمام الألباني أخرجه أبو داود وغيره أنه كان إذا سلم من الوتر قال سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ويمد بالثالثة صوته سبحان الملك القدوس، يمد بها صوته هكذا في الحديث. نعم نعم ثلاث مرات ويمد في الثالثة يمد بها صوته. لا لا ما في زيادة رب الملائكة والروح فقط سبحان الملك القدوس. الركوع سبوح قدوس نعم، لكن هذه سبوح قدوس وليست سبحان الملك القدوس. سبوح قدوس رب الملائكة والروح هذا من أذكار الركوع من أذكار السجود مر معنا. بعد ذلك دخل المصنف رحمه الله تعالى في التشهد. أحسنت، هذه من المسائل التي ينبه عليها ونسيتها. لو أن الشخص فاته الوتر في الليل نام ما قام إلا وقت الفجر كيف يفعل؟ ها نعم أحسن، جاء في حديث عمر من نام عن حزبه أو عن شيء منه نعم في من نام عنه فليصليه فيما بين صلاة الصبح وصلاة الظهر، يعني يصلي في النهار في وقت الضحى، لكن يجعله شفعا، يعني إذا كان يوتر بثلاث يجعلها أربع، إذا كان يوتر بخمس يجعلها ستا، وإذا كان يوتر بسبع يجعلها ثمان، يزيد رفعة. لماذا؟ لأن الأصل في صلاة النهار أنها تكون شفعا. نعم صليها مع الضحى لا بأس بذلك. الأدلة التي جاءت في قضاء الوتر بين صلاة الصبح إلى الظهر حديث عمر فليقرأوا ما بين صلاة الصبح إلى الظهر أو نحو هذا اللفظ. مسألة أنه إذا سهى عنه إلى بعد الظهر يحتاج إلى نظر في هذا.